الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمرات ورحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذا بيان لهذا العرض الذي جرى بين موسى عليه السلام وفرعون في تحد من قبل موسى عليه السلام، من حيث إنما معه معجزة من الله عز وجل، والمعجزة يتحدى بها، وهو من جانب آخر تحد من قبل فرعون في إصراره على كفره وضلاله وعدم خضوعه لآيات الله عز وجل، على الرغم من ظهورها وجلائها، حتى قال الله عز وجل في حقه: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فكان هذا التحدي حينما قال: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. وكان هذا الموعد هو يوم الزينة ويوم اجتماع له موعد كبير ومكان واسع يسع الكثير والكثير من الذين يريدون أن يروا هذا التحدي ليرى لمن تكون الغلبة. وجمع فرعون ما جمع من الكيد العظيم، وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم كما أخبر الله عز وجل في مقام آخر: وجمع الناس لميقات يوم معلوم، وجمع السحرة وجمع الناس، وقيل للناس: هأنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. واجتمعوا، وكان كما قال الله عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذا إما أن يكون على ما يدل على عظم الثقة بأنفسهم، أو أنه يكون نوع أدب، وقد يكون ذلك ما أشار إلى هذا بعض المفسرين حينما جعل الخيار لموسى عليه السلام: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، أو هو زيادة ثقة بحيث إن الأمر يستوي عنده. ولكن جاء رد موسى عليه السلام على نحو ما قال، فقال: بل ألقوا، لأنه واثق مما معه. وقد يكون أيضا رد على عدد لمثله إنما قال: ابدأوا أنتم. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأخبر الله عز وجل أن هذا النوع من السحر الذي جاءوا به هو من السحر التخيلي، وتلبيس على النظارة وعلى العيون والمشاهدين، فحبال وعصي، وقيل إنهم جعلوا فيها نوع من الزئبق، بحيث إنها حركة الزئبق هذه كأنها توحي بأنها هي متحركة، وأحيانا ثم تلاحظ قد يكون الإنسان في حياته مشاهدة قد يتحرك من حولك أو ما حولك فتظن أنك أنت المتحرك. أحيانا في بعض المواقف إما قد تكون بعض حركة السيارات أحيانا أو حركة الماء إذا كنت واقفا على ماء أو على نهر يجري أو نحو ذلك، فأحيانا تحس كأنك أنت المتحرك، فهذا نوع من التخييل. وقيل إنه حبال خاصة وعصي خاصة لها نوع من التخييل أيضا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لكن أخبر الله عز وجل في مقام آخر أنهم آتوا بسحر عظيم وأنهم فعلا كانوا من أعلم الناس بالسحر، لأن فرعون قال أتوني بكل ساحر عليم، فجاء بأعظم من في مملكته من السحرة وبولغ في أعدادهم، قيل إنهم 80,000 ساحر وقيل 40 وقيل 70 وقيل 12,000 وقيل 70 فقط، بس على كل حال العدد ليس بمهم بقدر ما أنهم كانوا على درجة كبيرة جدا من العلم بالسحر، وكذلك أيضا أن ما أتوا به كان سحرا عظيما. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أخبر الله عز وجل أن موسى أصابه خوف، لكن هذا الخوف ماذا؟ قيل إنه وهو الأظهر أنه أصابه خوف أن يصيب الناس نوع تلبيس، خاف أن هذا السحر العظيم أنه يلبس على الناس وأنه قد يكون سببا في الانصراف أو حتى يعني لا يعطوا مهلكا لأن يلقي ما عنده. لكن في ملحظ لحظة بعض التفسير جميل، لماذا قال الله عز وجل فأوجس في نفسه؟ ولو قال فأوجس خيفة موسى هل يسترق المعنى؟ هنا قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، فما الفائدة من الإسلام لقول في نفسه؟ يعني هل لو قال فأوجس خيفة موسى كان المعنى واحدا أو كان المؤدى واحدا؟ أنا مشاهد فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأنت السؤال ما فائدة قوله سبحانه في نفسه فأوجس في نفسه؟ هذا يتأدى حتى ولو قال فأوجس خيفة موسى، لو قال فأوجس خيفة موسى يمكن يؤجس يعني في نفسه، ما له علاقة بأنه خاف على الناس ولم يخاف على نفسه. أحسنت معه، يعني خوف لم يظهر أمام الناس، لم يظهر في قسمات وجهه ولا إنما ظهر في داخله، يعني هو الخوف كان في نفسه لكن لم يظهر، وإنما هذا الله عز وجل هو الذي خبره، بينما هو في ظاهره لم يظهر عليه خوف، إنما كان الخوف في الداخل. وهذا أولا من دقة التعبير القرآني، ثم أيضا من أن هذا من أعظم الإثبات أن القرآن من عند الله عز وجل، لأنه سواء كان فيما يتعلق بموسى وحتى فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أخبر أشياء عن محمد صلى الله عليه وسلم بلغها محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يكتمها، وهي تتعلق بأشياء داخل نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أخبرها عليه الصلاة والسلام لأن القرآن من عند الله ولأنه بلغ ما نزل إليه من ربه، فالله سبحانه وتعالى أخبر حتى عن دخيلة أنفسه. ففي الظاهر قسمات وجهه لن يظهر عليه خوف، فإنما كان خوفا داخليا. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فثبته الله عز وجل أولا بثقته بما عند ربه، ثم أيضا بثقته بهذه المعجزة التي ساقها الله عز وجل، إنك أنت الأعلى، بمعنى أن هذا الجمع الانتصار فيه لك، فأنت الأعلى في حفظ الله لك وفي رعايته لك وفي عصمته لك وفي تأييده لك وفي النهاية أن تكون النتيجة أيضا لك، إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنع، إنما صنع كيد سحر. وألق ما في يمينك، في بعض المواطن قال وألق عصاك، وألق عصاك، هنا قال وألق ما في يمينك. هذا لا يخلو، إما أن يكون نوع من التذكير بالحالة الأولى حينما قال الله عز وجل له وما تلك بيمينك يا موسى، قال له وما تلك بيمينك يا موسى، فكان يقول هي عصا، بمعنى أنها عصا عادية ليس فيها أي مزايا. وجاء هنا أن تلك نفس العصا ونفس الصفة، قال هنا فألق ما في عينيك، أو نوع أيضا من التطمير، لأن نفس السؤال الذي ورد عليه حين وقت البعثة ألق ما في يمينك، ما تلك بيمينك، قال هنا ألق ما في يمينك، أو أنه أيضا نوع من زيادة التعظيم، أحيانا قد يكون هو للتعظيم وقد يكون للتهدئة، الأولى في التهدئة بمعنى أن الذي ما جاء منك أو ما طلب منك أو ما سئلت عنه في الأول ما تلك بيمينك هو الذي تكون فيه المعجزة الآن، أو أنه نوع من التعظيم أيضا، وألقي ما في يمينك، لأن موسى يعرف ما في يمينه وأن هي المعجزة وأن هي التي أيده الله عز وجل بها. تلقف ما صنعوا، تلقف بمعنى تلتقم بسميها، تلتقم بسميها، ما صنعوا بمعنى ما عملوا، وما حاول السحرة أن يستجيبوه من أنواع السحر، إنما صنعوا كيد سحر، حصر، إنما صنعوا كيد سحر، فالذي أتوا به ليس له أي عاقبة وليس له أي أثر، وإنما هو كيد ساحر. وكما قلنا إن الكيد معناه الأمر الذي فيه السر ويقصد به الضرر، عادة الكيد لا يكون إلا بأشياء غالبا فيها خفايا ويقصد بها الإضرار بالمكيدين، فإنما صنعوا كيد ساحر. وقال ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، المراد بالساحر هنا جنس الساحر، أي ساحر فإنه لا يفلح البتة، ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الساحر كافر، كما دلت عليه بعض النصوص، وبعض استدل بهذه الآية ولا يفلح، بمعنى أن الفلاح بعيد عن الساحر، الفلاح بعيد عن الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقلوا حيث أتى في إشارة إلى أنهم، هو طبعا المقصود ولا يفلح الساحر حيث كان، أي مهما كان في أي حال من الأحوال أنه لا يفلح، والمراد هنا التعميم، المراد التعميم لا من حيث الجنس حينما قال الساحر، الألف واللام هنا للجنس، الألف واللام للجنس وليس للعهد، وإنما أي ساحر لا يفلح. حيث أتى أيضا تعميم للمكان، يعني مهما كان فالساحر بعيد عن الفلاح، لكنه أتى بتعبير أتى فنقول حيث حل أو حيث كان أو حيث، إما إشارة إلى أن هؤلاء مستجلبون من سائر أنحاء ممالك فرعون فهم أتوا قالوا أتوني بكل ساحر عليم، أو رعاية للفاصلة، لأن كما تلاحظون الفاصلة سورة طه كلها فواصلها منتهية بالألف المقصورة. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، إذا كانت النتيجة طبعا الأمر مطوي، بمعنى أنه ألقى موسى عصاه فأخذت ما سقمت ما صنعوا، وكانت النتيجة فعلا أن الناس حصل لهم علو موسى عليه السلام، وأول من آمن هم السحرة، أول من آمن السحرة. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: في أول النهار كانوا سحرة، وفي آخره كانوا شهداء بررة، لأنه طبعا قتله، لأن فرعون قتله، فكانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. فألقي السحرة سجدا، يعني سجدوا لله عز وجل إيمانا وخضوعا. وقد يكون سجدوا لموسى إذا كان السجود في شريعة من سبق جائز، كما أن أبوي يوسف عليه السلام سجدوا له، وكذلك إخوته خروا له سجدا، فكان السجود في الشرائع السابقة مسموح به أو مأذون به أو مباح. فقد يكون سجدوا لموسى يعني خضوعا وانقيادا، وقد يكون سجدوا لله عز وجل، وقد يكون سجود معنوي، وقد يكون سجود معنوي بمعنى استسلموا، سجدا بمعنى استسلموا وعرفوا أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس سحرا، وإنما هو معجزة من عند الله عز وجل، وأن هذا ليس سحرا. ولهذا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قالوا آمنا لرب هارون وموسى. لم يقولوا آمنا بالله، فإن كان المؤدى واحد، لكن قالوا آمنا برب هارون وموسى، إما مقابلة حينما كان فرعون وسأل قال فمن ربكما يا موسى والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى آخره، فجاء الإيمان مقابل. وفي الآية الأخرى لربي موسى وهارون، لربي موسى وهارون، يدل على أن التقديم والتأخير هنا ليس له غاية، إنما هنا مقصود به الرعاية الفاصلة. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال آمنتم له، تتعدى باللام وتتعدى بالباء وتتعدى بنفسها، وبمعنى يجوز أن تقول آمنه، لكن هنا جاءت باللام. وعادة غالبا إذا كانت باللام فهي تعني مجرد التصديق، مجرد التصديق. ولهذا قالوا إخوة يوسف قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمعنى أنت بمصدق. فمجرد التصديق هو الذي يتعدى باللام. ولهذا قد لا يصلح الاستدلال كما يذهب بعض الفرق الأشاعرة المعتزلة على أن الإيمان مجرد التصديق، الإيمان مجرد التصديق، وإنما الإيمان قول وعمل، تصديق بالجنان وعمل بالأركان ونطق باللسان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك جاز مثل وما أنت بمؤمن لنا قد لا يستقيم كثيرا، لأن هنا مجرد تصديق تعدى باللام، لكن الإيمان يتعدى بالباء. ولهذا قال هنا قال آمنتم له، إما أن لن تكون تعليلية بمعنى آمنتم لأجله، لأجل موسى، وأنتم ما آمنتم يعني إيمانا حقيقيا، وإنما آمنتم لأنه كما سوف يأتي ويتهمهم يقول إنكم متواطئون، أنتم متواطئون مع موسى لأن تريدون فعلا أن تقتسموا الملك وتريدون أن تقتسموا أسباب النجاح. ولهذا قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم. كأنه يريد، يعني تلاحظون تصوروا مثلا أن الإنسان لما يفشل وبخاصة حينما يكون ذو سلطان ويحس بفشله أمام الناس وأمام الجماهير، في نوع من الشيء الذي يتخذه هؤلاء في سبيل يعني كأنك تقول كأنها يعني شيء يعني أتواصل به، يكاد يوجد في كل جيل، وهو أن ذو السلطان وذو المكانة حينما يحس بفقد موقعه نتيجة فشله في مثل هذه المبارزة يأتي من في هذا النوع فيقول قبل أن آذن لكم. معلوم أن الأصل لم يستأذنوا ولا يستأذنونه، لكن نريد أن يوحي للجماهير أنهم لو استأذنوه كان عندهم معنى، وأن الأمر يعني مستوي عنده، ويريد أن يجعل هذا حجة أمام الناس حتى يعطش به. إنسان سلطاني كان حقكم أن تستأذنوا، فقد قبل أن آذن لكم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، تهمة أخرى أيضا يريد بها أن يلبس بها على الجماهير، وهي أن ما جئتم به سحر وما جاء به سحر وأنكم تعلمت منه وأن هذه القرية لم تعد أن تكون سحرا، فأنه هو الذي تحدى وهو الذي طلب الموعد وهو الذي استجلب ما استجلب. لكن تلاحظون فعلا أن حينما يحكي القرآن مثل هذا يحكي طبيعة النفس البشرية حينما تنهزم وحينما وكيف أن توجد المبررات والمسوغات للبطش ولعدم الاعتراف بالفشل. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. هذا هو طبعا موقف المهزوم، يرجع إلى سلطانه وإلى قوته، ولكن أنه كان ذا جبروت وذا بطش ولهذا رجع إلى نفس الموقف، فقال فلو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، بمعنى أنه نوع من شدة التنكيل والعذاب، وهو أنه يقطع يد مثلا يمين ثم رجل يسار، وهذا بمعنى التقطيع من خلاف. ولو صلبنكم في جذوع النخل، الصلب طبعا هو إقامة الجسد على خشب، وقد يكون بالتربيط وقد يكون بالتثبيت بمسامير أو نحو ذلك بحيث يصلب الصلب. قال لو صلبنكم في جذوع النخل، طبعا عدها بفي وإن المقصود على صلبنكم عليها، لكن في نتيجة يعني إشارة إلى شدة التمكين، لأن في عادة ظرفية تفيد الدخول في الشيء، لكنه خوفاً لأنكم فيها نتيجة شدة التمكن في القلب. ولا تعلمون أينا أشد العذاب وأبقى. طبعاً هذا يدعي الربوبية، ومعلوم أن موسى عليه السلام هدد المخالفين بعذاب الله عز وجل، وقد خاب من يسر وهددهم بالعذاب، لكن يقول في المقابل لا، سوف تعلمون أينا أشد عذاب، هل عذابي أو عذاب رب موسى أو العذاب إلى آخره. ولهذا قال ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا يمثل حقيقة قمة الإيمان، وحينما تخالط بشاشته القلوب. فهؤلاء كانوا سحرة وكانوا غارقين في 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 في, في, في العمل الذي هم فيه، فلما رأوا هذا الإعجاز الظاهر وهذه الحجة البينة والقائمة ووجهوا بهذا التهديد الشديد والتنكيل تقطع من خلاف وصلت النخل وعظم العذاب اللي يتهددون به، قالوا أبدا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. وهذا كثيرا ما يحصل لنا حينما يخالف الإيمان، بشاشة الإيمان تخالف القلوب، لا يقف أمامها أي وقت وأي مانع وأي حال، ولعلها تتشابه إلى حد ما مع قصة إيمان عمر رضي الله عنه، بخاصة أن يعني كان سبب إيمانه كما تعلم. وحينما جاء لأخبر عن أخته وزوجها أنهم يتلون القرآن سرا في بيت ختمه يعني زوج أخته، فجاء غاضبا وكان شاهرا سيفه، فلما سمع القرآن وقرئ عليه سورة طه حالا خضع واستسلم وذهب يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في دار أرقم على هيئة سرية، وطرق الباب وكما هو معروف في قصته، فخاف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا الباب، فظنوا أنه جاء يريد البطش به، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي من الخطاب أو نحو ذلك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نتيجة ظهور البرهان والحجة، وحينما لا يعني هداية الله عز وجل يعني تقتحم الحوادث، ليس دائما قوة البرهان والحجة هي، لكن إيمان، وحينما يكون الإيمان لا يتأثر معه أي تهديد وأي تخويف وأي وعيد. فعلى الرغم من هذا الوعيد الشديد قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لما رأوه من حجة موسى عليه السلام وأن ما أتى به هو من عندنا وليس سحرا والذي فطرنا. إما أن يكون والذي فطر هنا عطف أو تكون قسم، قد تكون عطف وقد تكون قسم. ما وجهها إذا كانت عطفا؟ ما وجهها إذا كانت عطفا؟ مشايخ، إذا كانت عطف معطوفة على ماذا؟ أمامك الآية حتى تعرف المعطوف والمعطوف عليه. نحن نسأل أين المعطوف وأين المعطوف عليه؟ نسأل نحن وين المعطوف عليه؟ وين لا المعطوف عليه، المعطوف هو الذي فطر، لكن المعطوف عليه إيش يكون المعنى؟ جميلكم يقول أن المعطوف على ما جاءنا من البيان، لن نؤثرك على ما جاءنا من البيان، على ما جاءنا، نعم على لا 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 على الاسم الموصول، نعم أحسن على الاسم الموصول، بمعنى لن نؤثرك على ما جاءنا ولن نؤثرك على ربنا. فوعيدك وتهديدك هذا لا نكترث به، لأن المقدم عندنا هو الحج والبرهان، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى هو مقدم على كل ما تتحدثنا به من أعلى. أما إذا كانت قسم فأمر فيها الله، معنى والله إننا لن نؤثرك. لكن أيضا من الدقيق التعبير القرآني الدقيق أنه قال والذي فطرنا، ولم يقل وربنا أو والله إذا كانت قسم، وإنما أتى بهذا النعت والذي فطرنا. لا شك أن نوع من كذلك من التحدي لفرعون، بمعنى إذا كنت تدعي الربوبية فالربوبية الحقيقية هي لمن فطرنا الذي خلقنا، ومعلوم أن فرعون لا يمكن يدعي أنه خلقهم، ولا يمكن يدعي أنه لدعوى فرعون الربوبية، فلذا قال والذي فطرنا. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، تقضي يعني افعل واحكم بما شئت من قتل وصلب وتقطيع أيدي وأرجل، تقضي ما شئت، فهو نوع من التسوية، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني حكمك أو ما تفعله هو في هذه الحياة الدنيا، والحياة الدنيا ليست شيئا في مقابل الآخرة، والموت سيأتي سواء عن طريق التعذيب أو عن طريق أي سبب من أسباب الموت. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هذا إيضاح تمام الإيضاح لما وقر في قلوبهم من إيمان، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، فحسوا أنهم كانوا مخطئين وأنهم كانوا في تحديهم لموسى، كان هذا من أعظم الأخطاء وكفرهم لموسى، وما أكرهتنا عليه من السحر، يدل على أن إما كل هؤلاء السحرة أو بعضهم كانوا مكرهين وكانوا جاء نتيجة البطش ونتيجة التسلط من فرعون. والله خير وأبقى. فإذا كان سواء من حيث العذاب الذي تحدى به وقال شد العذاب وأبقى، أو من حيث الوعد الذي كان يعيدهم به حينما قالوا إن قال لهم أو ما وعدهم به من منازل وما وعدهم به من تكريم، قالوا أن لنا الأجر إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. فهذا التقريب وهذا النوع المكافآت التي كان يعدهم بها قالوا ما عند الله خير وأبقى. وهذا أذكر على عظم الإيمان الذي امتلأت به قلوب هؤلاء. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. قد يكون هذا من كلام أيضا السحرة، وقد يكون تجيل من الله سبحانه وتعالى فاصل بين هذا وبين ما يأتي من تكملة القصة فيما يتعلق بذهاب موسى مع قومه إلى آخره مما سوف يأتي. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الإجرام هو المخالفة وارتكاب عظائم الذنوب، ومراد به هنا أشك الكفر، وهذا هو قمة الإجرام وأعظم أنواع الإجرام. وقد يكون منه أيضا ما دون ذلك من الكبائر فإنها أيضا متوعد عليها بالعذاب، لكن لا شك أن هؤلاء لا يخلدون كما هو معلوم في مذهب السنة والجماعة. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. لا يموت فيها ولا يحيى. الأصل أن الحياة قبل الموت، لا يمكن إلا أن يكون ميت أو يكون حي، فهي متضادة، هي متضادة. لكن لا شك أن الموت المنفي والحياة المنفية هي ليست الحياة التي مقابل الموت ولا الموت الذي مقابل الحياة، بمعنى لا يموتون موتا نهائيا ولا يحيون الحياة المعهودة، وإنما حال نسأل الله السلامة بين الحياة والموت بشدة العذاب، لا يموتون بحيث ينتهي العذاب، ولا هم الحياة السوية التي فيها متعة وفيها راحة، فهم لا يموتون ولا يحيون من شدة العذاب. بخلاف مثلا بعض الناس مثل لا فارض ولا بكر، يقول لا فارض ولا بكر بمعنى فين هناك حياة وسط، هناك في حالة وسط بين الفارض والبكر، لا هي فارض ولا هي بكر، عوان بذلك، لكن لا يموت ولا يحيى، لا ما في حالة وسط، إنما هي موت لا هو موت وتنتهي به الحياة، وليست حياة الحياة المريحة، لا يموت فيها ولا يحيى. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، هذا جزاء أهل الإيمان، مؤمنا قد عمل الصالحات. وتلاحظون أبدا لا يكاد يذكر الإيمان إلا تذكر معه العمل الصالح، لا يكاد يذكر أبدا الإيمان إلا معه العمل الصالح، مما يدل على أن العمل الصالح من الإيمان أو جزء من الإيمان، بمعنى أنه شرط له أو نحو ذلك. فلا يكاد أبدا ولا يتصور يعني أن, 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 أن يوجد إيمان من غير عمل صالح، بخاصة طبعا إذا امتدت الحياة. فإذا كان القلب قد عمر بالإيمان فلا بد أن يظهر أثره سلوكا صحيحا وسلوكا سويا في متمشي مع أوامر الله عز وجل ومجتنبا ما نهى الله عز وجل عنه، فلا بد أن يقترن الإيمان بالعمل الصالح. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومعلوم أن أهل الإيمان على درجات، وأن الجنة درجات ومقامات، وجاء هنا بالدرجات مقابل ما كان يعد به فرعون من خضع له وانقاد لأوامره أنه يكون من المقربين. ثم ذكر الله عز وجل هذه الدرجات فقال جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وأوصف الجنة جاء مطولا فيه إطلاق كثير في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل في أنواع النعيم المقيم وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذه عاقبة من تزكى بالإيمان وطهر نفسه وابتعد عن أدران الشرك وأدران الذنوب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. قبيلة عندها صندوق جمعت من أفراد القبيلة في مبلغا وضعته في هذا الصندوق تصرفه للديات ونزول الدم ومستلزمات القبيلة، والسؤال هل في نقود هذا الصندوق زكاة إذا زار عليه حول أو بعض الناس؟ لا، لا زكاة فيه ما دام أنه وضع تبرعا، وضع تبرعا فإنه لا زكاة فيه. ما حكم الشرع في الحصول على جائزة مسلقة في أسئلة ثقافية متنوعة تصدر في الجرائد مثل الجرائد والمجلات وتصل هذه الجائزة إلى 100,000 أو حتى أكثر؟ إذا كان الإنسان يشتري الجريدة أو المجلة من أجل الجائزة فإن هذا لا يجوز، لأنه طبعا يدفع مبلغ احتمال أن يكسب واحتمال أن لا يكسب، فهو اشترى من أجل كسب، هذا لا يجوز. أما إذا كان ما اشتراها أو حقيقة بينه وبين الله عز وجل ما اشتراها من أجل جائزة، إنما اشتراها لمواضيع فيها أو نحو ذلك ثم شارك في المسابقة فهذا لا معنى. أما إذا اشترى من أجل المشاركة ويدفع مبلغ من أجل أن يستحصل على هذا المبلغ هذا لا يجوز. دائما ما أجد نفسي في الصلاة يسبق لساني قراءة سورة الإخلاص، فهل في ذلك شيء علما بأني أحفظ شيئا من القرآن؟ لا مانع، وإن كان يعني عادة القراءة المعتبرة هي ما توافق فيها القلب مع اللسان، لكن قد يتكلم كلام لا يعيه أو يجعل لسان من غير قصد هذا لا يحسب، ولهذا ينبغي الإنسان أن يجتهد في صلاته أن يكون حاضر القلب. أما إذا قرأتها بحضور القلب كما يقرأ الناس فهذا لا شيء فيها، لكن تقرأها في موضعها بمعنى تكون بعد الفاتحة، ولو كررتها في كل ركعة حبا فيها أو أنك لا تحفظ غيرها فهذا لا مانع، من غير اعتقاد مثلا أنه لا يجزي غيرها. نقول عندما أنزل القرآن فيه من العلوم الدنيوية مثل أن أصل السماء دخان والطب إلى آخره وغير ذلك من العلوم التي أثبت العلم الآن أشياء قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندما نزل القرآن كانت الجن عندها علم أولي في علوم الدنيا أو بعض آخر؟ فهل الأشياء التي في القرآن من العلوم الدنيوية يعلمها الجان عندما نزل القرآن؟ الجان خلق من خلق الله عز وجل ولهم خصائص ولهم أشياء غير يفترقون فيها عن بني آدم، وقد يكون عندهم من بعض المعارف وبعض العلوم أو بعض الأشياء الخاصة، إما أن تكون مغيبات وإما أن تكون الأشياء ليست عند بني آدم بحكم ما وضع الله عز وجل فيه من خلقة، لكن لا ندري حقيقة يعني ماذا يعلمون وماذا لا يعلمون، ولكن من القطع أنهم لا يعلمون إلا بمقتضى ما علمه الله عز وجل، وأما الغيب فلا يعلمونه إلا أشياء تتعلق بالأسباب المسببة، وإلا الله عز وجل أخبر أنه لا يعلمون الغيب، وبخاصة فيما يتعلق بوفاة سليمان عليه السلام، فلما خرت بينة الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فعندهم علوم ليست عند بني آدم، لكن الله أعلم، لا نعرف يعني ماذا يعلمون وماذا لا يعلمون. وإلا في قضية عفريت الجن اللي كان لسليمان سواء كان الذي قال آتيك به قبل أن تقوم مقامك أو الذي قال آتيك به قبل أن يرصد ذلك طرفك، ويأتيك أن هذا نوع من العلوم ونوع من المعارف وأخذ الأسباب التي قد لم يتوصل إليها بنو آدم، وقد يكون أيضا في الوقت الحاضر لا شك أنها توصل إلى علوم ساقت المتقدمين بشيء يعني بين ولا يكاد يخطر على بال المتقدمين. لكن مهما كان فيما أخبر الله عز وجل عن علم هذا العفريت حتى الذي عنده علم من الكتاب قال أنا أتيك به قبل أن يصل إليك طرفك، يعني ينقل عرش بلقيس من اليمن إلى الشام في لحظة طرفة عين، كان هذا يعني لا شك أنه غاية الإدراك والمعرفة. لكن ومع هذا في وقتنا الحاضر نوع من العلوم والمعارف يعني منتهى الدقة، سواء فيما تأخذ الاتصال الهاتفي مثلا أن تكلم في أخذ الشرق أو أخذ الغرب أو فيما تغلق حتى بما يسمى بالتليكس أو يسمى بالفاكس أو يسمى هذه الأشياء، لا شك أنها علوم دقيقة وهي لها أسبابها، ليست رجما بالغيب وليست سحرا وإنما أمور واضحة في لأهل الاختصاص. حتى قال إذا أدق منه البث التلفزيوني مثلا حينما الإنسان يتحدث في أخذ الشرق وتنقله الوسائل التلفزيونية بعد يراه أهل الشرق والغرب، يراه أهل الشرق والغرب في نفس اللحظة التي هو يتحدث فيها. هذا أيضا لا شك من أنواع العلوم التي هدى الله عز وجل إليها البشرية، وإن كان استغلالها كان استغلالا سيئا وفيها من الفساد ما فيها، لكن المقصود هو هذا النوع من العلوم التي توصلوا إليها. لقريبة قامت منذ 6 شهور بالكذب بأنواع من الكذب، من يقول فيها كذا وأني إيش افتريت على أخيها، الخط غير واضح يا أخي، بلست قابلني إن شاء الله. هل الرياء هو الشرك الخفي؟ إذا شعر المصلي في الركعة الأخيرة أن جزء من رجله لم تصب الماء أثناء الوضوء، ماذا يقع؟ وما كبائر الفواحش واللمام؟ الرياء نعم هو الشرك الخفي، الرياء هو الشرك الخفي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم رجل فيلين ثلاثة لما يرى من نظر رجل آخر فهو شرك خفي، لأنه طبعا أنا لا تعرف، وإنما هذا بينك وبين الله حيث جعلت طقس العبادة لغير الله، إنما صليت أو أحسنت الصلاة وأطلتها لما لأن الناس يرونك أو لأن بعض الناس يراك، هذا لا شك أنه شرك خفي من حيث أنه لا يعرف ما في قلبك ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا الكلام فيه طويل حيث حبوط العمل وما يحبط من عمل وما لا يحبط، والكلام في هذا طويل. أما فيما يتعلق بالوضوء، إذا كنت فعلا متيقن أن جزءا من رجلك من قدمك لم يصبه الماء فنعم تعيد الصلاة، تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. أما إذا كان مجرد شك فإنه لا أثر للشك بعد الفرع فالصلاة صحيحة. الكبائر هي مقابل الصغائر، واختلف العلماء في تحديد الكبيرة ما هي، لكن لا شك أن بعض المعاصي التي جاء عليها وعيد شديد أو كان فيها لعن أو نفي إيمان أو ليس منا أو نحو ذلك، أو لا إيمان لمن كذا وكذا، أو والله لا يؤمن، أو لعن الله من فعل كذا، هذه كلها من الأمور التي تدل على أن الأمر من الكبائر، لكن ليس لها حصر معين ولا حد معين وخلف العلماء في تحديدها. أما الفواحش فغالبا تتعلق ب لأن الفحش يدل على شيء معلن نسأل الله السلامة وعلى المحرمات الظاهرة، المحرمات الظاهرة، وإن كان بعض الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولكن الفواحش يبدو أنها أوسع من الكبائر، قد يكون من الصغائر فواحش، وأصل الفحش هو الإعلان، أصل الفحش هو الإعلان والإظهار، واللمم هو صغائر الذنوب، اللمم هي صغائر الذنوب. كيف نوفق بين قوله تعالى فعدت في نفسه وبين قوله وأن ألقي عصاك فلما رآها تصدك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى بوسخ إنك من الآمنين؟ نجيب على هذا السؤال أو تجيبون عليه أنتم؟ وكيف نوفق بين قوله تعالى فأوجس في نفسه وبين قوله تعالى وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز أنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى بوسخ إنك من الآمنين؟ تجيبون عليه مشايخ؟ وكيف نوفق بين الآيتين؟ طبعا كان الذي التبس على يقول ففي طه قال في نفسه وفي القصص قال ولا مدبرة. هل فيه تعارف؟ طبعا تعرفون اني اقعدت اننا لا اعيد لكم السؤال الا اذا كان يتعلق بالدرس. اذا كان السؤال يتعلق بالدرس فانا اعيده لكم حتى ارى المتابعه. يعني هذا طبعا يتوافق مع الدرس، وخاصة أن أيضا أول سورة طه كذلك فيها أنه أيضا وقال هي عصاي وقال خذها ولا تخف سنعيدها صراط الأولى. فالخوف هناك أيضا هو الخوف الذي هنا، الذي تعارض بين الخوف هنا في نفسي وهناك خوف علني. لأن طبعا اللفت للجالس السائل هو أن هناك خوف علني ولا مدبرة وهو نافي نفسي. هو الخوف الأول هذا خوف أول ظهور المعجزة، لأنه كان لا يعرف أنها معجزة ولا يعرف أنه موعود الرسول، لا يدري. فخوفه كان خوفا حقيقيا، يعني لا يدري هذا الذي يكلمه من الشجرة، هذا الذي يكلمه وناداه لا يدري من هو. فكان فعلا خوفه حقيقيا، بينما هنا لا، خوف كما قلنا غالبا يكون هو خاف على الناس. ولاحظ أن بعض الإخوة يسرب بعض الأسئلة في حلقات العلم، فأخشى أن يسرب ذلك تشويشا على الثانيين. أحسنت، هذا دائما نقوله حقيقة، ولا ينبغي أبدا أن الإنسان يعني ليس فقط تشويشا على السامعين، وإنما أحيانا بعض السائلين يسأل مجرد ليرى ماذا يقول فلان وماذا يقول فلان، هذا لا ينبغي أبدا. ولهذا ذكرنا لكم كثيرا أن من آداب طالب العلم أن لا يسأل إلا سؤال معرفة. أما سؤال استكشاف أو سؤال نوع ليختبر هذا الشيخ أو ليختبر شيخه أو نوع، أو حتى سؤال ليري نفسه أنه عارف، هذا كله من قلة الأدب، وأشرنا إلى هذا كثيرا ومر معنا في مختصر من هذه القاصرين أو في غيره من مقامات كثيرة حينما تكون مناسبة. ينبغي فعلا لطالب العلم أن يتأنن، يعني يستمسك بآداب العلم، لأن هذا أرجى وأدعى للصلاح، صلاح النفس، وأدعى لأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من العلم والمعارف. أما إذا كان أسئلته فعلا للاستكشاف أو للتحدي أو لمجرد يختبر شيخه، هذا من قلة الأدب وقد يكون سبب للحرمان. فالتنبيه هذا جيد الحقيقة، إضافة إلى فعل أنه يشوش إذا كان فعلا بعض الشيوخ قد يجيب على السؤال ويجيب عليه شيخ آخر بجواب مخالف. إما فعلا إن المسألة فيها خلاف وهذا الشيخ الأول يرى رأيا والثاني يرى رأي الآخر، أو أن السؤال الذي قدم بطريقة مختلفة، أو أن الشيخ فهمه بطريقة أخرى، فلا ينبغي أبدا فعلا، لأن هذا يعني من قلة الأدب وقد يكون حتى من قلة التوفيق. هل من كلمة حول عفة المسلم وخصوصا طالب العلم المتزين بالدين؟ لا شك أن هذا أيضا هذا أشرنا له في مقامات كثيرة حقيقة، يعني في آداب طالب العلم أحيانا كما قلنا حينما يرد لها مناسبة أو حينما يثار لها سؤال. ولا شك أن 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 يعني حرص طالب العلم على معرفة الأدب والتزامه هذا من علامات التوفيق، لا من حيث الحضور ولا من حيث حفظ الوقت ولا من حيث الجد في التحصيل ولا من حيث المتابعة مع المشايخ والاستفسار الأسئلة المفيدة، وبخاصة الأسئلة التي تتعلق بطريقة التحصيل وبالتدرج في العلوم وباختيار الكتب وبالمراجعة مع الشيخ وبتدوين الملاحظات كما ذكرنا. وكذلك من أهمها سمع طالب العلم، الشمس طالب العلم ينبغي أن يكون متميزا وأن يظهر عليه فعلا الأدب ويظهر عليه أن البعد عن ما يخوض فيه الناس وأيضا ما يتعلق بالزهد والعفة وأن لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس وأن يحرص أن يكون عفيفا وأن لا يجعل من العلم أو الانتساب للعلم وسيلة الكذب أو وسيلة للاستجداء أو وسيلة لأن يستدر عطف الناس فإن هذا مما لا ينبغي أبدا ولا شك أن الناس تحب طلب العلم وتحرص فعلا أنها تخدمه وتحرص أنها فعلا إذا رأت طلبة علم جديدة ومجدين تحب أن تؤمن له أسباب العيش وتحب أن يكون تقدم لما تستطيع لكن لا ينبغي أن طلبة العلم يظهرون نوع من التطلع إلى ما في أيدي الناس يقول مهر زواج والد بنت طلب مبلغ 300,000 ريال ايش وزوجه دفعه 200 ايش وزوجه دفعه 200,000 وباقي 100,000 كيف عن مبلغ باقي لا لا شك ان هذه المغالاه التي يجب على المسلمين ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم ويتقوا الله في الشباب ويتقوا الله في النساء وفي من تحت أيديهم ممن لهم عليهم ولاية ولا أدري يعني هذا المتعنت وهذا الذي يطلب مثل هذا لماذا لا يضع نفسه رحمه الله لماذا لا يضع نفسه موضع هذا الشاب ولماذا لا يستذكر حاله حينما قبل أن يتزوج ولماذا أيضا لا يعرف مثلا يضع نفسه كذلك حتى أفات أما أو حتى رجل يستطيع أن يرى نفسه كيف تفرج بنته فليس أنت المتزوج وليس الكسب وليس الزواج وسيلة الكسب ولا يجوز أبدا أن يكون مثل هذا وقد لو كان إنسان عاقل الحقيقة أقول وأؤكد لو كان عاقلا ما فعل مثل هذا كان هذا قلة عقل فالعقل والرزانة وحب الخير لا للشباب ولا للبنت التي عندك أو الأخت أو المولية التي عندك فعلم يتقوا الله عز وجل أما إذا قصدت المهر على جزئين جزء دفعة عند الزواج وعند العقد وجزء يكون مؤخر صدق لا مانع هذا على حسب ما يتفقون عليه والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.